بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في دروس سابقة ما يتعلق بأركان الصلاة، وأشرنا إلى أن أركان الصلاة 14 ركنا، وذكرنا منها القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والسجود والاعتدال من السجود والجلسة بين السجدتين والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. وقد مرت معنا هذه الأركان وفصلنا الكلام فيها، واليوم نأخذ واجبات الصلاة. وكما أشرت في درس سابق أن هذه الأركان والواجبات من الأهمية بمكان، فينبغي للمسلم أن يعرفها ويضبطها بحيث لا يخل بصلاته، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وحفظهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. فاحرص أخي المسلم على العناية بها والاحتياط أن تؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغدا بإذن الله تعالى، بعد أن نأخذ شيئا من السنن، اليوم سنأخذ الواجبات، غدا سنأخذ شيء من السنن بقدر المستطاع، ثم نطبق الصلاة كما أشرنا تطبيقا عمليا، يبين فيه كيفية الوقوف، كيفية الركوع، وضع الأيدي، وضع الأقدام، وضع السجود، الافتراش، التورك، كل هذا نبينه غدا تطبيقا عمليا بحول الله وقوته. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة: كتاب الصلاة، فصل. وواجبات الصلاة 8: الأول التكبيرات لغير الإحرام، أي التكبير للركوع وللسجود وللرفع من السجود وللقيام من التشهد الأول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما في حديث أبي موسى، وفيه إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وإذا جاء المسبوق والإمام راكع فالأكمل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام والأخرى للركوع. وإن كبر تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأه ذلك وصلاته صحيحة. وإن كبر تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الركوع فقط فصلاته غير صحيحة.
قال المؤلف: فصل. وواجبات الصلاة ثمانية. واجبات الصلاة ثمانية، وعرفنا الفرق بين الركن والواجب. قلنا الركن لا يسقط، لا يسقط عمدا ولا جهلا ولا سهوا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم رجع قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم صلى ورجع فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، أسبغ الوضوء مستقبل القبلة وكبر إلى آخره. المهم أن الأركان لا تسقط، فلو نسيها لو أخطأ فيها نقول أعد. وأما الواجبات فإنها لا تسقط عمدا، لو تعمد المسلم المصلي ترك واجب عمدا بطلت صلاته. لو تعمد انه ما يكبر للركوع، لو تعمد ما يقول سمع الله لمن حمده، لو تعمد ما يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى، لو تعمد ما يقول رب اغفر لي تبطل صلاته. لكن لو نسي لو سهى هنا نقول يسجد للسهو. إذن هذا أهم فرق بين الأركان والواجبات، أن الأركان لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وأما الواجبات فتسقط سهوا وتجبر بسجود السهو. ما الدليل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول جبره بسجود السهو، هذا دليل صريح واضح، فدل على أنها تسقط سهوا. فلو أن الإنسان سهى ولم يقل ربنا ولك الحمد، سهى ولم يقل رب اغفر لي، سهى ولم يقل سبحان ربي العظيم، نقول اسجد للسهو إن كنت إماما أو منفردا. وأما إن كنت مع الإمام يعني مأموم فالإمام يتحمل عنك هذا. الواجبات ثمانية. الأول التكبيرات غير تكبيرات الإحرام، جميع التكبيرات في الصلاة واجبة باستثناء تكبيرة الإحرام، فإنها ركن كما قلنا. ما هي التكبيرات اللي غير تكبيرة الإحرام؟ أولا إذا أراد أن يركع ماذا يقول؟ الله أكبر. إذا أراد أن يسجد الله أكبر. إذا رفع من السجود الله أكبر. إذا أراد السجود الثاني يرفع من السجود، يقول للثالثة جميع التكبيرات في الصلاة واجبة للإمام والمأموم والمنفرد، لكن الإمام يرفع صوته بها ليسمع المأمومين، وأما المنفرد والمأموم فلا يرفعون الصوت بها إلا بقدر ما يسمعون أنفسهم. طيب ما الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم على هذا التكبير، ولا يداوم عليه الصلاة والسلام إلا على واجب. إذن لا يسقط الواجب عمدا، ولكن يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو، يجبر بسجود السهو. وهذا هو الواجب الأول من واجبات التكبير. طيب، هل هناك تكبيرات في الصلاة سنة؟ نقول نعم، هناك تكبيرات سنة، تكبيرات الاستسقاء، صلاة الاستسقاء. أليس الإمام يكبر سبع تكبيرات، واحدة للإحرام وست تكبيرات يسمونها زوائد؟ الست دي كلها سنة، ما هي بواجبة، واضح؟ أيضا في صلاة العيد أليس الإمام يكبر أيضا سبع وفي الثانية خمس؟ هذه زوائد، باستثناء تكبيرة الإحرام واستثناء تكبيرة الانتقال اللي هي الأولى، والباقي هذه سنة. إذن هناك تكبيرات في الصلوات سنة وليست واجبة، وليست واجبة مثل تكبيرات الصلاة في العيدين والاستسقاء. طيب، ما حكم تكبيرات الجنازة اللي صلينا عليها قبل قليل؟ كم كبرنا على الجنازة؟ أربع. هل هي سنة ولا واجبة ولا ركن؟ تكبيرات الجنازة، هل هي سنة ولا واجبة ولا ركن؟ ما شاء الله، نستطيع نقول اختلف أهل العلم، أحد يقول سنة، أحد يقول واجب، وأحد يقول ركن. تكبيرات الجنازة ركن، لأن التكبيرات هذه الأربع بدل الركعات، الأربع، التكبيرات ركن، ولا يجوز للمسلم اللي يصلي على الجنازة ألا يكبر. تكبيرات هذه أركان تعتبر ركن، يعني لا تتم صلاة الجنازة إلا بها، كما سيأتينا إن شاء الله بباب صلاة الجنازة، ونبين لكم الحكمة من كونه يقرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى، كونه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرة الثانية، كونه يدعو للميت في الثالثة، وفي الرابعة هل يسكت ولا يدعو دعاء عاما؟ نبين هذا في وقته إن شاء الله تعالى. طيب، الدليل عرفناه، وإذا قال إذا كبر الإمام فكبروا، هذا دليل صريح واضح على أن التكبيرات واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها. ثم إنها شعار للانتقال من ركن إلى ركن، انتقال من السجود إلى القيام، من السجود إلى الاعتدال، من القيام إلى الركوع، هي العلامة على الانتقال، فهي شعار للانتقال من ركن إلى ركن في الصلاة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر في انتقالاته في الصلاة وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال المؤلف وإذا جاء المسبوق والإمام راكع. هنا المسبوق إذا جاء الإمام راكع كم عليه من تكبيرة؟ تكبيرتان، عليه تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع واجبة. طيب، هل يكبر تكبيرة واحدة ولا يكبر تكبيرتين؟ نقول الأولى أن يكبر تكبيرتين، يكبر تكبيرة إحرام وهو واقف، هذه ركن لا تتم الصلاة ولا تنعقد إلا بها، ويكبر تكبيرة الركوع وهو مهو للركوع. طيب، لو ضاق الوقت عليه ولم يستطع إلا تكبيرة واحدة ماذا ينويها؟ هل ينويها للإحرام أو ينويها للركوع؟ ينويها للإحرام، ولو نواها للركوع لم تنعقد صلاته، لو نواها للركوع لم تنعقد صلاته. لماذا؟ لأنه ما كبر الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، من أركان الصلاة. طيب، إذن إذا تمكن من تكبيرتين فالحمد لله، لو ما تمكن كبر واحد. عندنا هنا قاعدة ذكرتها لكم سابقا، وهي أن الأصغر يدخل في الأكبر، قاعدة أصغر يدخل في الأكبر. لو أن عليك حدثين أصغر وأكبر واغتسلت ومع الاغتسال توضأت، أيرتفع الحدثان ولا لا؟ يرتفع الحدثان. لو أنك طفت للإفاضة وكان عليك طواف وداع في الحج ونويت به الوداع، يكفي ولا لا؟ يكفي. هكذا هنا التكبيرتان، إذا كبرت تكبيرة الإحرام دخلت فيها تكبيرة الركوع، دخلت فيها تكبيرة الركوع. طيب، إذا متى يدرك الإنسان الإمام إذا كان راكعا؟ نقول إذا استطاع أن يكبر قبل أن يرفع الإمام ويحني ظهره. طيب، هنا لو أن الإنسان كبر وهو مهو للركوع، نقول تكبيرة في محل غير محله، ولو نواها تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن محل تكبيرة الإحرام وهو واقف منتصب قائم. أما إن كبر وهو مهو للركوع فهذا كبر تكبيرة الإحرام في غير محلها. طيب، متى يكون مدركا للركعة؟ المأموم اللي جاء والإمام راكع، متى يكون مدركا للركعة؟ كما قلنا يدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في جزء من الركوع. إذا اجتمع المأموم المسبوق مع الإمام في جزء من الركوع يكون قد أدرك الركعة. فإن لم يجتمع مع الإمام في جزء من الركوع فإنه يعتبر غير مدرك للركعة، غير مدرك للركعة. طيب، لو قال أحدكم أنا ما أدري هل أنا أدركت جزء ولا ما أدركت، أقول له الضابط أن تصل يديك إلى ركبتيك. إذا وصلت يديك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام من الركوع معناه أنك أدركت الركعة، أنت كبرت وأنت واقف ثم ركعت واستطعت أن تصل يداك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام، تكون هنا مدركا، تكون مدركا للركعة. طيب، إذا أدرك المأموم الإمام في غير الركوع هل يكبر للإحرام وهو واقف؟ نعم يجب. طيب، هل يكبر تكبيرة ثانية للسجود مثلا؟ جاء الإمام ساجد فكبر وهو واقف للإحرام، هل يكبر للسجود تكبيرة ثانية؟ نقول هنا الأمر واسع، إن كبر فالحمد لله، وإن لم يكبر فلا حرج عليه، إن كبر فلا إشكال وإن لم يكبر فلا إشكال. لكن كثير من أهل العلم قالوا إنه ما يكبر، ينحط كبر الإحرام وواقف، وينحط ويسجد مع الإمام. طيب، ولكن طبعا ما هنا ما في دليل هنا صريح واضح في هذه المسألة، لكن بعض الناس إذا جاء الإمام ساجد أو الإمام في الجلسة بين السجدتين تجده يقف ولا يدخل مع الإمام. لا، هذا غلط. ادخل مع الإمام في أي جزئية من الركعة، ادخل مع الإمام في أي جزئية من الركعة. طيب، إذن إذا كبر تكبيرة واحدة كفته، فأما إن كبر تكبيرتين لا شك أن هذا هو الأولى. طيب، لو كبر ولم ينوي بها، ما نوى بها إحرام ولا نوى بها تكبيرة الركوع، هل يعتد بها؟ لا، نقول لا يعتد، وبالتالي ما كبر، لأن لابد من النية. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. طيب، إذا لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف، وأما ما عدا تكبيرة الإحرام وهي الركن، وأما ما عدا تكبيرة الإحرام فجميع تكبيرات الانتقال تعتبر واجبة، يأتي بها مع القدرة، فإن نسيها جبرها بسجود السهو. نعم، اقرأ.
عفى الله عنك. الثاني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فلم يدع قول سمع الله لمن حمده بأي حال من الأحوال، ولأنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام.
هذا هو الواجب الثاني من واجبات الصلاة، قول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده. ولا ينبغي للإمام أو للمنفرد أن يقول سمع الله لمن يحمده، لا، يقول سمع الله لمن حمده، هذا للإمام والمنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ وواظب على ذلك، ولم يترك قول سمع الله لمن حمده في جميع صلواته عليه الصلاة والسلام، وهي شعار الانتقال من الركوع إلى الاعتدال منه، فهي واجب. وكذلك أيضا التحميد ربنا ولك الحمد، هذا أيضا واجب آخر. والجمهور من أهل العلم أنها سنة، والقول الثاني أنها واجبة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ودليل الوجوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يدعها بأي حال من الأحوال، وهو القائل عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيت من يصلي. ثم أيضا إنه جاء في حديث علي بن يحيى إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، الحديث إلى أن قال ثم يكبر ويسجد، وثم قال ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، فجاء في الحديث النص على هذا الواجب من واجبات الصلاة. ثم جاء في آخر الحديث فإن لم يفعل ذلك لم تتم صلاته، فإن لم يفعل ذلك لم تتم صلاته. طيب، قالوا ولأن موضع هذا الذكر أركان الصلاة، فكان فيها ذكر واجب مثل القيام، وأيضا أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام. وقد يحتج بعضهم بحديث المسيء في صلاته ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر له ذلك، ونقول لعل الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على ما أساء فيه الرجل، يعني اللي هو ما عرف، فعلمه ما لم يعرف من الواجبات والأركان. طيب، ما معنى قولنا سمع الله لمن حمده؟ معناها أي أن الله جل وعلا استجاب لمن أثنى عليه، معناها أن الله جل وعلا استجاب لمن أثنى عليه. ما هو محل التكبير ومحل التسميع؟ محلها بين الركنين، يعني بين القيام وبين الركوع، وبين الركوع والقيام. يعني إذا أراد أن يرفع يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، بحيث إذا استتم قائما انقطع صوته. وبعض الناس لا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا استتم قائما، وهذا يجعل المأمومين يسابقونه. وبعض الناس العكس، ما يقول إلا إذا يعني ركع قال الله أكبر، وهذا يجعل الناس يتخلفون عنه. طيب، إذا رفع المصلي رأسه من الركوع فماذا يفعل في يديه؟ الراجح أنه يضع يده اليمنى على اليسرى كما فعل قبل أن يركع، كحاله قبل الركوع، لعموم حديث سهل ابن سعد كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيديهم اليمنى على أذرعتهم اليسرى، كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا قبل الركوع وبعد الركوع. أما في حال السجود فمر معنا بالأمس أنه يضعها على الأرض حال استطاعته، وفي حال الجلوس بين السجدتين يضعها على فخذيه وركبتيه، على فخذيه وركبتيه. وعرفنا أيضا أنه، عرفنا في أول ركن أنه لوضع اليد ثلاث أحوال: حال الأولى أن يضعها وضعا، حال الأولى وضع هكذا، حال الثانية قبض، أن يقبضها قبض هكذا، حال الثالثة أن يضع الساعد على الساعد هكذا، ثلاث أحوال. إذن الحال الأولى قبض هكذا، يعني يقبض اليسرى باليمنى بهذه الطريقة، ثانية وضع بدون قبض وضع، ثالثة ساعد على الساعد، هذه كيفية وضع اليد على اليد في الصلاة. طيب، ما الحكمة من كونه يضع يده هكذا؟ قالوا هذه علامة الذلة والخشوع والانطراح بين يدي الله جل وعلا، يعني يقف بين يدي ربه موقف الذليل الخاشع الخاضع الذي يرجو الرحمة والمغفرة ويخاف العقاب والعذاب. هكذا أنت إذا وقفت كذا، إذا قلت للطفل تأدب مباشرة يقول كذا، صح ولا لا؟ إذا قلت للطفل الصغير تأدب، صغير أبو ثلاث سنوات سنتين، تأدب تجده على طول يقول هذا. هذه هي جلسة الذليل الخاشع، فهو يقف منطرح بين يدي ربه جل وعلا سبحانه وتعالى. طيب، لكن من أهل العلم من قال أنه يرسل يديه، يرسل يديه بدل وضعها هكذا، يقول لا يرسلها هكذا. وحصل خلاف طويل فحول هذا الأمر، بل إن بعض الناس للأسف جعل منها قضية، جعل منها قضية خصام وخلاف وتبديع وتفسيق. هذا غلط، هذه ليست أحوال المسلمين، يا أخي الكريم أنت انظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحرص على أن تعمل به. هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صف في الصلاة وضع يده اليمنى عليه وسلم. لكن مع ذلك لو جاء من يخالف وقال لا أنا أرسل ولا أضع يدي لا نخاصم ولا نخالف ولا نجهل ولا نبدع، لا، الأمر واسع ما دام مستند على دليل وما دام له سلف من أهل العلم فلا يعني نتخاصم معه. ولا ينبغي الحقيقة أن يحصل بين الشباب مثل هذا العراك حول هذه القضايا التي يعني هي قضايا خلافات لها أصل، خلافات فقهية لها أصل يعني لها مستند من الدليل من الكتاب أو السنة. نعم يقرأ.
عفى الله عنك. الواجب الثالث التحميد، وهو قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد.
التحميد هذا هو الواجب الثالث، ومعنى التحميد قول ربنا ولك الحمد، وهذا واجب على الإمام على المأموم على المنفرد، يجب على كل مصل أن يقول ربنا ولك الحمد كان إماما أو منفردا. بعد أن يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، وإن كان مأموما فيقول ربنا ولك الحمد. وهناك أربع صيغ، أربع صيغ كلها وردت بها السنة، يقول ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا ولك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد بدون واو، ربنا لك الحمد. الثالثة اللهم ربنا لك الحمد. الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. أربع صيغ كلها وردت بها السنة، أربع صيغ كلها وردت بها السنة، ربنا لك الحمد دون واو، ربنا ولك الحمد. ثالثة اللهم ربنا لك الحمد. الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. فإذا قال المسلم المصلي واحدة من هذه الأربع فلا إشكال، كلها وردت فيها السنة. وينبغي الإنسان يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا إحياء للسنة. إذن أربع صيغ في مسألة التحميد للإمام والمأموم والمنفرد. نعم.
عفى الله عنك. الرابع قول سبحان ربي العظيم أي مرة في الركوع، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى.
هذا هو الواجب الرابع، سبحان ربي العظيم في الركوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأما الركوع فعظموا فيه الرب، فعظموا فيه الرب. وقد اختلف أهل العلم هل هذا التسبيح واجب أم أنه سنة، والراجح أنه واجب، وهذا رأي شيخنا سماحة شيخ عبد العزيز بن باز ورأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله، وهذا هو الذي عليه الدليل. لأنه لما نزل قول الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. لكن من نسي التسبيح كما قلنا يجبره بسجود السهو، يجبره بسجود السهو. طيب لو أن إنسانا قال سبحان ربي الأعلى في الركوع، هنا نقول لا يخلو، إما أن يقول معها سبحان ربي العظيم يستدرك ويقول سبحان ربي العظيم، فهنا نقول لا يسجد، خلاص جاب الواجب وزاد سبحان ربي العظيم، هذا ذكر في الصلاة ولا يسجد هنا للسهو. وإما أن يقول سبحان ربي العظيم ولا يقول سبحان ربي سبحان ربي الأعلى ولا يقول سبحان ربي العظيم نهائيا، فهذا ترك واجبا من واجبات الصلاة، نقول هنا يسجد لي السهو، يسجد لي السهو لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. طيب كم الواجب أن يقولها؟ الواجب مرة واحدة، الواجب من تسبيحات الركوع والسجود مرة واحدة، فإذا قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة كفاه ذلك. طيب هل هناك صيغ أخرى؟ نقول نعم، له أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كل هذا وردت به السنة. وأيضا لو قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ما لا إشكال في ذلك. ومن أهل العلم من قال لا يجزئه إلا سبحان ربي العظيم، ولكن لو قال معها هذا الذكر الثاني فهنا لا حرج، فهنا لا حرج. ومن أهل العلم من قال إنه إذا قال أي ذكر وردت به السنة فإن ذلك يجزئه، إذا قال أي ذكر فإن ذلك يجزئه، ولهذا رجحنا سابقا أن له أن يدعو في الركوع فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم.
عفى الله عنك. الواجب الخامس قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود لحديث حذيفة المتقدم.
نعم، هذا هو الواجب الخامس اللي هو ذكر السجود، أن يقول سبحان ربي الأعلى، وقد جاء بالحديث وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حقيق أن يستجاب لكم، أكثروا فيه الدعاء، أكثروا من الدعاء، فالإنسان يدعو في السجود بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، يدعو بما أحب من خير الدنيا ولا، فالعبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فيقول سبحان ربي الأعلى. ولاحظوا عندما يسجد سبحان ربي الأعلى ينزه الله جل وعلا، هو الآن ساجد في الأرض منطرح بين يدي الله وينزه ربه جل وعلا يقول سبحان ربي الأعلى، وإن قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فلا إشكال في ذلك. الواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وأعلى الكمال عشر، أعلى الكمال عشر تسبيحات، ولو أن الإمام سبح عشرا الآن كان قلنا طول، كان قلنا طول. نعم. ثم إن تسبيحات الركوع والسجود ينبغي أن لا يخل بها المسلم، للأسف بعض الأئمة لا تكاد تقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، ما تستطيع ولا مرة واحدة، كيف هذه؟ ما هي طمأنينة، هذا عبث. ولهذا إذا حصل لك مثل هذا، إذا حصل لك مثل هذا الأمر مع إمام لا تستطيع أن تطمئن معه فعليك أن تفارقه، عليك أن تفارقه، تنوي الانقطاع وتكمل لنفسك. نعم.
عفى الله عنك. الواجب السادس قول رب اغفر لي رب اغفر لي أي بين السجدتين، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ولئلا يخلو هذا الركن من ذكر.
نعم، هذا هو الواجب السادس، أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي، والواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث وعلى الكمال عشر. وهذا الدعاء وهو رب اغفر لي الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليه واظب عليه، ولهذا واجب في أصح قولي العلماء، وقال بعضهم سنة، لكن الراجح أنه واجب، لأن الرسول واظب عليه وأمر به وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن وردت السنة بستة ألفاظ، وردت السنة بستة ألفاظ له أن يقولها: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، وورد عند بعضهم وارفعني. إذن ستة ألفاظ وردت فيها السنة: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، ارضى عني من عندك، ما قلناها، ما اخونا دخلنا بلفظ زائد، وارضى عني، الله يرضى عنا وعنك، الله يرضى عنا وعنك ووالدينا واحبابنا. اذن هي ستة الفاظ، هذه كلها وردت فيها السنة. يعني لو قال رب ارحمني قالوا تصح صلاته، ولكن الاولى ان يقول رب اغفر لي، ويقول معها ما شاء من هذه الألفاظ. وهذا على الصحيح واجب من واجبات الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليه واظب عليه وأمر به، وهو القائل صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
السابع التشهد الأول، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عنه جبره بسجود السهو. وصفة التشهد الأول التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا هو الواجب السابع من واجبات الصلاة، وهو التشهد الأول، أن يقرأ التحيات، أن يقرأ التحيات، فيقول: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يقرأ هذا التشهد وهو واجب. ما دليلنا على وجوبه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تركه ذات مرة ونبه إلى ذلك سجد للسهو، فدل على أنه واجب يسقط مع السهو ويجبر بسجود السهو ويجبر بسجود السهو. هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول؟ قلنا من أهل العلم من قال إنه يسن، ومنهم من قال إنه لا يسن له أن يصلي. نعم.
عفى الله عنك. الثامن الجلوس له، أي الجلوس للتشهد الأول، فلا بد أن يكون التشهد حال جلوسه، فلو تشهد وهو قائم بلا عذر أو وهو ساجد فإنه لا يصح ذلك.
هذا هو الواجب الثامن والأخير، الجلوس للتشهد، يعني أن يأتي بالتشهد الأول له التحيات وهو جالس، فلو أتى به وواقف، لو أتى به وراكع، هذا لا يجزئ لأنه أتى به بغير محله. إذن لاحظوا أن التشهد والجلوس له واجبان، بعضهم يخلط ويعتبرها واجب واحد، لا هذا واجب هذا. هل يعقل أن يأتي بالتشهد ولا يأتي بالجلوس؟ يقول نعم قد يأتي بالتشهد وهو واقف. هل يعقل أن يجلس ولا يأتي بالتشهد؟ نقول نعم، يجلس ويقرأ الحمد لله، يسهو ويقرأ الحمد لله، هذا وارد ولا ما هو وارد؟ فهنا يسجد لي السهو، يسجد للسهو. إذن الراجح أن الجلوس للتشهد الأول أنه واجب، وذهب بعض أهل العلم ومنهم المالكية والشافعية ذهبوا إلى أنه سنة، لكن الراجح أنه واجب، يجبر بسجود السهو. إذن التشهد واجب والجلوس له أيضا واجب، لكنه هنا جبره بسجود السهو على غير المأموم. أما المأموم لو أنه نسي التشهد الأول مع الإمام يتحمله الإمام عنه. أي واجب من الواجبات يتركه الإمام سهوا يتحمله عنه الإمام، يتحمله عنه الإمام ويتابع إمامه. أما إذا تركه الإمام أو المنفرد فهنا يجبره بسجود السهو. وبهذا نكون أكملنا واجبات الصلاة. إذن مر معنا ثمانية واجبات للصلاة. الأول التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. الثاني قول سمع الله لمن حمده. الثالث قول ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، قول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم. الرابع قول سبحان ربي العظيم. الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود. السادس قول رب اغفر لي. السابع التحيات الشهود الأول. الثامن الجلوس للتشهد الأول. ثمانية واجبات اضبطوها بارك الله فيكم، لأن غدا إن شاء الله سنذكر أيضا الأركان والواجبات ونوضح السنن بحول الله وقدر. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل كيف أعرف أن سجود السهو يكون قبل السلام أم بعد السلام؟
هذه المسألة سيأتي تفصيلها بحول الله في باب سجود السهو، لكن لأن السائل قد لا يكون حاضرا معنا عندما نشرح سجود السهو فنقول سجود السهو قبل السلام في موضعين وبعد السلام في ثلاث مواضع. قبل السلام إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة، خذها قاعدة، الواجبات الثمانية اللي عديناها إذا أخل بواجب واحد منها سجد له قبل السلام. إذا سجود السهو قبل السلام في حالة النقص. نقص ماذا؟ نقص الواجب، لأن نقص الركن لا بد أن يأتي به، نقص السنة لا أثر له. إذن إذا نقص واجبا سهوا يجبره بسجود السهو، واضح؟ الموضع الثاني اللي قبل السلام أن يشك في عدد الركعات، يشك ويبني على اليقين، يبني على اليقين، يعني يقول أنا ما أدري صليت ثنتين ولا ثلاث، وش اليقين؟ ما هو اليقين؟ ثنتين. يقول ما أدري صليت ثلاث ولا أربع، وش اليقين؟ ثلاث. فيسجد للسهو قبل السلام. إذن حالة شك وحالة نقص، النقص نقص واجب، الشك يشك يتردد في شيء ولكنه يبني على اليقين، نقول اسجد قبل السلام. أما بعد السلام في ثلاث مواضع، الحالة الأولى أن يزيد في الصلاة، أي زيادة، يزيد قيام، يزيد ركوع، يزيد سجود. مثلا في التشهد الأول نسي التشهد الأول فقام قبل أن يعتدل قالوا سبحان الله فجلس، الآن هذه الزيادة القليلة اللي هو القيام اليسير يقول سجد له بعد السلام. ومن الزيادة أن يسلم قبل تمام الصلاة، يسلم قبل تمامه كما فعل صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين في الرباعية ثم سلم فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله نسيت؟ قال لم تقصر ولا منس. قال بلى. فقال هكذا يا أبا بكر، هكذا يا عمر؟ قالوا نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته وسجد بعد السلام. هنا لما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن نقص ثم أكمل الصلاة، هل نحكم الآن على أنها زيادة ولا نقص؟ سمعوني، زيادة، لأن زاد جلوس وزاد سلام في غير محل، لا تظن أنها نقص، لا، احكم عليه بعد نهاية الصلاة، احكم عليه بعد نهاية الصلاة، فهنا تعرف أنه زاد ولم ينقص. هذا الموضع
الأول.
الثاني الثالث أن الموضع، هذا الموضع الأول،
الأول يا
هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أن يشك في عدد الركعات ويبني على غالب ظنه، أن يشك في عدد الركعات ويبني على غالب ظنه، يعني قال ما أدري والله صليت ثلاث ولا أربع لكن الغالب عندي أنها أربع، خلاها أربع. واضح فرق بين هذه وتلك؟ هناك يبني على
اليقين،
اليقين يعني ما في مجال، يعني يا إما صلى كاملة ولا زاد هناك، هنا لا، بنى على اليقين يعني قد يسبحون به، فهنا إذا بنى على غالب ظنه يعني قريب أنه يتأكد، نقول أسجد هنا بعد السلام لئلا تجمع بين زيادتين في الصلاة. هذا الموضع الثاني، السجود بعد السلام. الموضع الثالث أن ينسى سجود السهو اللي قبل السلام ولا يذكره إلا بعد السلام، فيسجد له بعد السلام. إذن سجود السهو قبل السلام في موضعين وبعد السلام في ثلاثة مواضع، وسنفصل ذلك بحول الله عند شرحنا لباب سجود السهو. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، أخي مبتلى بشرب الدخان وقد منعت من إعطائه مالا لشرائه فذهب وسرق مالا لشرائه، فهل أعطيه مالا لشراء هذا الذي ابتلي به أم لا؟
أولا نسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويهدي أخاك وأن يتوب علينا وعليه، وعليك بالاجتهاد في نصحه وتوجيهه والدعاء له لعل الله أن يشرح صدره. وثانيا الدخان خبيث وشيء مكروه مستقبح، ولو لم يكن فيه إلا آثاره وأضراره، أضراره الشرعية، أضراره الاجتماعية، أضراره الاقتصادية، أضراره السلوكية، في أضرار كبيرة، أليس يمنعك من مجالسة أهل الخير؟ أليس يمنعك أيضا من أن تأتي وتصلي بجانب الأخيار الصالحين؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مصلانا ومسجدنا؟ كيف بمن شرب الدخان؟ أيهما أقبح رائحة؟ فالإنسان ثم أيضا كيف تقبلك زوجتك في فراش واحد وأنت معك هذه الرائحة الكريهة؟ ثم إنك تحرق جوفك وتشوه صورتك وتشوه يعني جمال وجهك. والله لو كان هذا المدخن لو جاء ابنه طفل صغير وعطاه 5 ريال أو 10 ريال ومزقها الطفل كان عطاه كف، صح ولا لا؟ أنت الآن تمزق 10 ريال في جوفك، أنت تقطع بها قلبك ورئتك. ولهذا ثبت في يعني الإحصائيات الطبية أن 60% ممن يموتون من المدخنين يعني بسبب سرطان الرئة. هذه إحصائية أنا وقفت عليها قبل 30 عام عندما ألفت رسالة في الدخان تحقيق مخطوطة لواحد يمني. فالأمر مو سهل، أثرها على اللسان، أثرها على الأسنان، أثرها على العقل. ولهذا انظر إلى ما جره إليه من المصائب، راح يسرق. أنا أقول يا أخي الكريم، أنت لا تعطيه إذا كنت متأكد أنه بتعطيه فالمال اللي بيروح يشتري بدخان لا تعطيه، هذا من التعاون على سبيل العدوان. لكن أيضا حاول قطع الطريق عليه، حاول نصحه. الأمر سهل جدا والله يا أحبابي، الأمر سهل، هو عزيمة فقط، ما يلعب عليك الشيطان. يقول لا، صعب تتركه، إذا تركته ينتفخ راسك، إذا تركته بتموت، إذا تركته بيرتفع ضغطك، إذا تركته بيجيك أمراض قلبية. كل هذا دجل، هي عزيمة، ارميه وانتهى الإشكال. تحدثني امرأة صالحة عاقلة تقول جاء مرة زوجي ليقبلني، قلت لها، قال ليش؟ قلت والله أنا أكره رائحتك، أتأقل شيء إذا أردت يعني تقبلني لا تشرب الدخان، تعال لي برائحة ما أبغى، أنا لو أتيك برائحة كريهة ما قبلتني. قال صح، قلت أنت مطالب أنك تعاملني كما أعاملك. تقول والله بعد هذا الموقف ما وضعه في فمه. شوف امرأة بعقلها وأسلوبها استطاعت أنها قدمت لزوجها أعظم خدمة. فأنت يا أخي المبارك، إن كان الله جل وعلا يعني كتب لك هذا الأمر فاحرص على تركه، احرص على تركه. والله يعني لا يسرك يوم العرض على الله أن تجده في صحيفة أعمالك. أسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين.
آمين. أحسن الله فضيلة الشيخ، ما الدليل على وجوب قول سمع الله لمن حمده للمأموم، والحديث الوارد فإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها لأنه إمام؟
هذا المأموم الراجح أنه لا يقوله، المأموم الراجح أنه لا يقول سمع الله لمن حمده. لكن ورد في بعض الروايات أنه يقول سمع الله لمن، فقولوا سمع الله لمن حمد، فقولوا سمع الله لمن حمد. ولهذا رجح الشوكاني أن يقول المأموم والإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمد، لكن هذا مرجوح، هذا مرجوح. الراجح أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمد، هذا خاص بالإمام والمنفرد فقط، لكنه قول لبعض أهل العلم، واحتجوا في بعض الروايات أن فيها فقولوا سمع الله لمن حمده.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، جئت من بلاد مصر وقد أوقف جدي نخلات لمن يخدمون المسجد النبوي، وأتيت بمال من هذه النخلات، فأين أضع هذا المال؟ وهل يجوز تغيير الوقف إلى فقراء أهل قريتنا في مصر؟ وجزاكم الله خيرا.
أعد السؤال.
جئت من بلاد مصر
أولا شوف السؤال، من بلاد مصر، إذا قال من بلاد مصر فأنها تشمل أي مصر، أي مصر من الأمصار، لكن المفروض أنه يقول جئت من مصر عشان يكون علم على هذا البلد. نعم.
أوقف جدي نخلات لمن يخدمون المسجد النبوي وأتيت مبلغ من المال.
خلاص، واضح. على كل حال، هنا جدك حدد المصرف، ويقول أهل العلم إن شرط الواقف كنص الشارع لا يجوز تغييره، لا يغير بحال من الأحوال، فأعانكم الله على الوفاء بهذا الشرط. أما كونك تأتي بشيء من يعني الثمرة هل هذا يكفي؟ نصيحتي لك أن تعرض هذا الأمر وعلى شخص وتطلعه على الوثيقة وعلى نص جدك وماذا قال وعن النخل وثمرة وكم ثمرة. هنا تغيير المصرف ما في مجال، وأما تغيير الوقف نفسه فهذا قد يعني يغير إذا تعطلت منافع، لكن عن طريق القاضي. أنا أنصحك أن تعرض الوثيقة على أحد من أهل العلم، تعرض الوثيقة تكون معك صورة منها وتبين له كمية النخل بحيث يوضح لك ما الذي تأتي به إلى هنا، ثم يبين لك من تعطيه هنا، قد يوضح لك يعني يبين لك جهة معينة تستقبل منك هذا الأمر، جهة رسمية تستقبل منك هذا الأمر حيث لا يعني تتعبون في إحضاره مستقبلا. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أخي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ودائم السباب والشتائم، هل أتعامل معه كمسلم أم ماذا أفعل؟
هذا أخوك في النسب، لكن والعياذ بالله إذا كان